المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، ويمكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق وإما بتدليل الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر، الاحتيال على غزو الأرض ونصرة الباطل بحيل غير ظاهرة مثل فعل المنافقين، هذا من المكر. ومكر قال الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم. أهل الجاهلية المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، ويمكرون بالمؤمنين إلا بالنفاق والتملق وإما بتدليس، وإما بتدليس الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر، الاحتيال على رد الحق فنصرة الباطل بحيل غير ظاهرة مثل فعل المنافقين، هذا من المكر. ومكروا قال الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا من مكر المنافقين، مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أكبر وآخر، هذا من المكر للمسلمين والتغريب بهم، هذا لفرضهم عن الحق. وكذلك المكر بإعمال الخطط الخفية للإيقاع المسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنبه لها إلا القليل، فلا تزال الأمم الكفر على يعملون المكر الكبار يعني الكبير الكبير لصرف الحق ونصرة الباطل بطرق خفية ملتوية لا تظهر إلا للحادث الذي يحسبها الناس أنها حق وإرادة. وهذه موروثة عن الكفار الأقدمين من قوم نوح، قال الله تعالى ومكروا مكرا كبارا. مكروا بمن؟ مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، مكروا مكرا كبارا، يعني ليس مكرا قليلا أو صغيرا، وإنما مكر كبار شديد. فهذه الصفة لا تزال هي منحدرة من الجاهلية ولا تزال بالكفار والمنافقين إلى عهدنا هذا. هذه الخطط وهذه المسائل التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان ويتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النفع للأمم الفقيرة والأمم النامية، كل هذا من المكر الكفار. فالكافر عدو مهما كان، لكن خصم بين الدهر هو عدو مهما كان. فلا تغتر بتملكه وبخداعه وبتدليسه، فانه عدو، والله حذرك منه دائما وابدا. ولا تؤمن بالكافر انه يريد لك الخير، ابدا لا تؤمن به الا ان اظهر شيئا من الخير فانه مرض يريد ان يوقع بك اكبر واكبر منه من الشر. وانما اتخذ هذا الذي تظاهر به انه خير اتخذه وسيله الى الوصول الى ايقاع الشر. فقد انتشرت مخططاتهم وظهرت حيلهم مع المسلمين في أدوار التاريخ إلى يومنا هذا. فهذا البحث الكفار هذا مستمر من عهد قوم نوح. أول من فعل الشرك على وجه الأرض وهو قوم نوح مكروا كفارا،
فلا يزال أتباعهم من الكفرة يمكرون مكرا كبارا بالمؤمنين وبالدعاة إلى الحق دائما وأبدا. لا
إلى قوله تعالى فمنهم المؤمنون لا يؤمنون بالله إلا أن يؤمنون بلا يؤمنون.
هذه المسألة أن أئمتهم أئمة أهل الجاهلية، أئمة أهل الجاهلية ومن سار على نهجهم إما عالم فاجر عالم بالحق لكنه فاجر خارج عن الحق لا يعمل به، فهو لا يعمل بعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عن اليهود فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعونه يبلغهم على وجهه الصحيح، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يصرفونه عما يراد به، إما أن يحرفوه بإدخال حروف زائدة تغير معناه مثل قولهم بحصة انطة بالنون، الله أمرهم أن يقولوا حصة أي فك عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة استهزاء، حنطة اللي هي حبة الحنط استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من التحريف في اللفظ أو التحريف في المعنى، إذا أجدوا عن تغيير الطرق فسروا كلام الله بغير مدلوله وبغير معناه فصرفوه عن مدلوله، هذا تحريف للمعنى. من باب ما عقلوه يعني من باب ما فهموه، هم ما حرفوا عن جهل وإنما حرفوا وهم يعلمون معناه الصحيح، يعرفون معناه الصحيح ولكنهم يريدون أن يصرفوه عن هذا المعنى إلى معنى يوافق أهواءهم ورغباتهم، وهم يعلمون ليس جهالا ارتكبوا هذا التحريف عن جهل أو قلدوا به غيرهم، وإنما هم علماء يعلمون فهم ارتكبوا هذا عن علم وتعمق. ومثل هذا مثل علماء الضلال من هذه الأمة مثل علماء الضلال من هذه الأمة الذين يعرفون الحق من الباطل، يعرفون معاني الآيات والأحاديث، لكنهم لا يريدونها فيحاولون ليها عن مدلولها، كما فعلوا في نصوص الأسماء والصفات، وكما فعلوا في نصوص الأمر بعبادة الله وترك الشرك، فسروها بغير معانيها وحرفوها عن مدلولها نصرة للباطل، وهم يعلمون عن علم بخطأ ما هم عليه والعياذ بالله. إما من أجل طمع يأخذونه في الدنيا، وإما من أجل هوى يهوونه ويريدون أن يحققوه، أو شهوات ينالونها، أو رئاسة قد قالهم بزعمهم، فهم يعملون هذه الأعمال من أجل هذه المطامع الخسيسة. هم علماء لكنهم لا يعملون بعلمه، بل يعملون بخلافه، والله العالم. هذا العالم الفاجر أو عابد جاهل، يقتدون بعابد جاهل، كذلك في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يقرأ، هذا الأمي في الأصل سمي أميا لأنه باقي كما ولدته أمه، لا يقرأ ولا يكتب، فهم أميون باقون على أميتهم لم يتعلموا، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. تلاوة، قطع الأماني المراد بها التلاوة، مراد بها هنا التلاوة، فهم مجرد قرأ فقط قرة، لا يعرفون المعاني ولا يعرفون الأدلة المتشابهة والأدلة المحكمة، ولا يعرفون طريقة الاستنباط الصحيح من هذه النصوص. عوام يقرؤون الكتاب ويتهجئون، يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحاء والجيم والغين، ينطقون بالكلام لكن ما يفهمون الناس، يقرؤونه ربما يرددونه، يختمون القرآن عشرات المرات في الكتاب لكن ما يعرفون الناس. هؤلاء هم العباد الجهال أو المتعالمون، في عصر الحاضر يسمون بالمتعالمون الذين يتبعون العلم وهم لا يعرفون العلم، يتخذهم الناس مع الأسف قدوة وهم جهالة. الجاهل ما يصلح قدوة، الجاهل ما يسمع نفسه فكيف انه يهدي، لا يهدي نفسه فكيف يهدي غيره، الجاهل ما يتخذ قدوة لا يغتر به ولا بعمل. الجاهلية من اليهود والنصارى واليهوديون يتخذون هؤلاء قد، مع انهم ليسوا اميون لا يعلمون الكتاب الا اماميه مجرد تلاوه، يدخل بالحب فهذه الايه تدل على ان ائمه اهل الجاهليه هم احد عالم السيئين، ثم عالم فاسد، وهذا لا يصلح للقدوه لأنه ما لم ينفع نفسه حتى ينفع خيره، وإما عابد جاهل فهذا أيضا لا يصلح للقدوة. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود فيهم علماء لكنهم لا يعملون بعلم. ومن فسد من عبادنا ففيه سبأ من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، فيشبههم من فسد من عباد هذه الأمة. ولا شك أن فتنة الآن انتاجت جديدة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي عالم إنما أخشى على أمتي عالم فاجر أو منافق يجادل بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عالم فاجر لا يعمل بعلمه، أو منافق يتظاهر بالإسلام وهو يريد إغلال الناس ويجادل بالقرآن، يستدل بالقرآن على غير معناه الحقيقي، حتى يقال: والله هذا يستدل بالقرآن، هذا عالم يستدل بالقرآن. من يخدع الناس لا يدعوه إلى الكفر أو إلى الكذوب علانية، وإنما يدعوهم باسم العلم، فيقتدي بالنصوص على غير مدلولها. لكن الجاهل لا يدري عن هذا، إذا سمع مثل هذا الكلام انقلع عليه وصدق. ما ينقض هذه الأمور إلا العلماء المحققون الذين يزيفون هذه الزيوف ويردونها على أصحابها. ولهذا هذان الاستمكان، العلماء الأزرة والعباد الجهلة، لا يقابلون العلماء، لأنهم يعلمون أنهم سينهزمون وينفسقون، لا يقابلون العلماء أبدا، بل يحذرون من التعلم ويحذرون من العلم، يقولون: اشتغلوا بالعبادة، لا تشتغلون بتعلم العلم، العلم إنما هو وسيلة للعبادة، أنتم لا تستغلون بالوسيلة وتتركون الغاية، استغلوا بالغاية. ويحذرون من طلب العلم ومن الاتصال بالعلماء والجلوس عند المشايخ، يحذرون من هذا لئلا ينجذب أمرهم ويتضح سرهم. وأنتم أعلم مني بهذه الفرق التي تحذر من العلم الآن، فتدعو إلى الزهد والورع والعبادة و تسليح للأرض باسم الجهاد إلى غير ذلك، ويحذرون من العلم ومن العلماء ومن هذه مصيبة، لأجل يسدوا على الناس طريق الهداية حتى يقتل لهم قياد العوام. الاستغفار المحدد بعد الصلاة ثلاث مرات، هكذا كان يقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أردت أن تزيد من الاستغفار فبغير هذا الموضع، هذا الموضع لا تزيد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزيد فيه على ثلاث مرات. ثم تأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم إذا اشتغلت بالاستغفار فإنك تترك الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأما الاستغفار الباب مفتوح، استغفر الليل والنهار يلحق، الحمد لله. نعم.
ان الله يحب المتقين ويحب 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 المتقين
الذي يزور المسائل المقدسة التي هي منى ومزدلفة وعرفة بقصد التعبد هذا لا يجوز. هذا السبب من لم يختاره الله بما في إزار إلا في المنام في أداء المنام. أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط فلا يكتب التعبد وإنما يكتب الاطلاع والمعرفة فهذا لا يجوز ولا محذور فيه. أما الذي يزورها قراءة الغرفور والآثار التي يسمونها هذا لا يجوز لأن هذا يجر إلى الشر ويجر إلى شرك ويجر إلى بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثة ما وقف في غرفور ولا مرة ولا ذهب إليه بعد البعثة ولم يذهب إلى لم يذهب إلى غرفور بعد البعثة ولا وقف فيه ولا مرة ولا زار. وكذلك غرفور الذي اكتفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق يوم أن أخرجه المشركون من مكة لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ولا يزوره ولا زاره أحد من أصحابه من القرون المفضلة. فلا يجوز الذهاب إليها بحجة الاطلاع وحجة ذلك لا يجوز لأن هذا يفتح باب الخطأ ويفتح باب بدعة وحدثاء. كذلك الذهاب إلى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها في أسفاره لا يذهب إليها ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا زيارتها ولا الذهاب إليها ولا كان هو يذهب إليها متردد عليها ولا صحابته الكرام ولا يتساءل في هذه الأمور أنها تبدأ بنظر الناس سهلة ثم تتطور إذا كثر الزوار وكثر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مساجد تتطور الأمور ويخرج الناس من الدين بهذه الأمور. لا الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيره انما يقتدى به فاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقتدى به دينه لان القدوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتدى به اقتدى بالحق هذا هو حق القول بهذه. لكن هو بحد ذاته ان كان مجتهدا يريد الخير واخطا فلا شك منه لا يقتدى به الحق. اما ان كان متعمدا فهو ضال. كان متعمدا بفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى انه قرب الى الله فهذا ضلال. اما ان كان ما تعمد الخطا فانه مجتهد يريد الخير فهذا مخطئ ولا يتابع على خطا ويجب مناصحته. نعم هو من هذا الباب غير قدوة قيامة أن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدوة هو الرسول. ابن عمر رضي الله عنه من حبه للخير وحدث على هذا عن اجتهاد ولكن هذا خطأ. هذا خطأ لا يتابع عليه. خالفه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف ابنه ونهى عن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما هلكت الأمم السابقة إلا بتتبعها آثار الأنبياء، يعني الآثار المكانية. ثم أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الجوار، كان الناس يذهبون إليها خلوه عندها يتبركون بها، قطع درءا للفتن. لا شك أن عمر هو الخليفة الرابع، هو القدوة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين يهديون إلى، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين. نعم. من حرم الحلال من باب اليمين، أن تحريم الحلال على قسمين، تحريم الحلال على طريقة الجاهلية الذين يتعبدون لله تحريم الحرام، تحريم الحلال هذا لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية كما عرفنا حديث. النوع الثاني تحريم الحلال من باب اليمين، يريد أن يمنع نفسه أو أن يلزم نفسه بشيء، وقال حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا، فهذا يجري مجرى اليمين، تكون فيه كفارة يمين، لقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فاذكري مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه الله يمينا وأمر به تكفيره كفارة اليمين، وكان سببا من النبي صلى الله عليه وسلم بما يروى أنه حرم على نفسه العسل، أو حرم على نفسه نارية القبطية التي هي ذريته عليه الصلاة والسلام، لما حصل بينه وبين بعض النساء شيء من سوء التفاهم، حرم على نفسه النارية أو العسل، فعاتبه الله لما تحرم ما أحل الله له، ثم أمره أن يتحلل من هذا التحريم بالكفارة، فهذا يجري مجرى اليمين. نعم. لا لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما ورد هذا في الاستسقاء، في الاستسقاء الخطيب في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء، فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرين أيديهم، أما في خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. لا. لا ما زمزم ماء مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وقال انه طعام طعم وكفاء شكل يتبرك به ويستسقى له، انه ماء مبارك فيه بركه من الله سبحانه وتعالى على خاص لنا جميعا. إذا كان في شبهة في هذه الأموال المستوردة، شبهة أنها فيها شيء من الحرام كشحم الخنزير أو دهن الخنزير، أو أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، أو أنها من ذبائح الكفار غير الكتابيين، إذا كان في شبهة قائلة تجنبها أحوط. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريد، وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات قد استبرأ من دينه وعرضه. أما إذا كان ما فيها شبهة بل الاقتناعات الملابس والأواني
والمراتب بما في أسئلة جملة طيبة بما في أسئلة لا يجب التورع على أنها من الطيبات ومن المباحات. لا ادعو اهلك اول واهلك احوج المسلمين ادعو جيرانك ادعو على البلد فالاقرب اولى. هذا اذا كان عندك علم عندك بسيط. اما سهر مع هؤلاء لا تعرفهم ولا تدري ما عقائدهم ولا من اين تعلموا ولا تعرف طولهم التي يبنون عليها فلا اضطراب. مجال الدعوه مفتوح لله الحمد اذا لست عند اهلك وفي بيتك. لا لا أعلم هذا لا أعلم هذا ولا أظن هذا من هذا رضي الله عنه. لا قيل المراد آدم عليه السلام وقيل المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنهما وقفا بعرفة فأمر الله نبيه أن يقف حيث وقف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يخالف أهل الجاهلية. نعم لا شك أن المعازف حرام بجميع أنواعها وبإجماع المسلمين كما حكى ذلك الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى والإمام ابن القيم في إغاثة الله تعالى قد ذكر الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف بجميع أنواعها. وفي صحيح البخاري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يحدث الله بهم الأرض. فالمعازف حرام بإجماع المسلمين وبنفس الحديث ولا يباح شيء منها لأنها آلة نعم محرمة ومن خالف فيها فلا عبرة لخلافه مع الإجماع ومع النص. والبلاد لا يصور فعل الشيء حتى يعرف الدليل لا بد من الدليل اذا حصل اختلاف لا بد ان يرجع الى الدليل فان كان الدليل مع احد الفريقين وجب علينا الاخذ وان كان احد الفريقين مخالفا للدليل وجب علينا تركه وعدم الاخذ بقوله وان كان من افضل الناس فكيف إذا كان من المتعاونين أو كان من المحكومين والعياذ بالله الذين يتبعون الشهوات فلا يجوز أن يقتدى بهم. نعم تركني الله سبحانه وتعالى لكن يدعو لي لا يروي ويحكي هذا
أما أنه يبالغ هذه المبالغة إذا ربي البركة أو تبارك علينا أو على كل علم لا. قد يوجد غلط بين المؤمن وأخي المؤمن، ولكن هذا محرم لا يجوز. لقد بعض المسلمين قد يقع فيه بعض المحرمات وهم معصوم. لا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. 78 من مسائل الجاهلية دعواهم أنهم أولياء لله من دون الله، وهذا هذه الدعوة ادعاها اليهود والنصارى، ادعوا أنهم أولياء الله من دون الله، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. والأولياء جمع ولي، والمراد بالولي المحب، فأولياء الله أحبابه الذين يحبهم ويحبونه، وهم الذين يتقربون إليه بطاعته وترك معصيته، كما وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو ولي لله، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من أي دين. ولا شك أن الإيمان والتقوى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فإذا كان اليهود صادقين أنهم أولياء الله فليتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو الفصل، الفصل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا في العالم كله، بل من الجن والإنس لا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، فإن لم يتبعه فإنه من أعداء الله وليس من أولياء الله، وإن كان يدعي أنه محب لله. فلا بد من هذه الأمور الثلاث: الإيمان، التقوى، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك تتحقق الولاية لله عز وجل. ومن اختل فيه واحدة من هذه الثلاث لم يكن وليا لله، وإنما يكون عدوا لله. ولذلك تحدى الله اليهود في هذه الآية، وهي آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين. فلما لم يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنهم أعداء لله عز وجل. وفي آية الجمعة يقول جل وعلا: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله. زعمتم، والزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب، والدعوة غير صحيح، هذا هو الزعم. أنكم أولياء لله من دون الناس، خصكم الله بولايته دون الخلق، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذلك أن المحب يتمنى لقاء حبيبه، فإذا كنتم تحبون الله محبة صحيحة فتمنوا الموت من أجل أن تلقوا حبيبكم. تمنوا الموت من أجل أن تلقوا حبيبكم الذي زعمتم أنكم أولياءه. هذا قول في الآية. والقول الآخر أن هذا من باب المباهلة، هذا من باب المباهلة، مثل قوله تعالى: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذا كنتم صادقين في هذه الدعوة فادعوا على أنفسكم بالموت، هذا يكون من باب القسم أو يشبه القسم على الدعوة. وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله، أن هذه الآية من باب المباهلة. ففي آية البقرة يقول سبحانه وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يقول سبحانه وتعالى في آية البقرة: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسلموا يدعون أنهم مؤمنون لكنهم أحرص على الحياة من الكفار المشركين. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هو الدين طول العمر، لأنهم يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة لعلمهم ما أمامهم في الآخرة من العذاب. يعلمون هذا، يعلمون أنهم كفار وأنهم مخالفون ومعاندون، لكن الحسد والكبر منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون مصيرهم، لذلك يكرهون الموت. يكرهون الموت. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعرفون أنهم لم يقدموا لأنفسهم في الآخرة إلا العذاب والكفر، فهم يعرفون مصيرهم، ولذلك يتمنون طول الحياة، فهم أحرص على الحياة الدنيا من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشرك. هذا من باب التحدي لهم في إثبات ما يدعون أنهم أولياء لله من دون الله. وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، ما دامت الدار الآخرة لكم مضمونة لكم الجنة، فلماذا لا تتمنون الموت لأجل أن تصلوا إلى الجنة التي تضمنونها لأنفسكم؟ تضمنون الجنة لأنفسكم، فلماذا لا تتمنون الموت لأجل الوصول إليها؟ لكن الواقع أنهم يعلمون مصيرهم الأسود، ويعلمون كفرهم، ويعلمون ما لهم في الآخرة من العذاب، فلذلك يكرهون الموت. هم أشد الناس كراهة للموت، ويحبون البقاء في هذه الدنيا، وهذا ليس بنافعهم، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمى. فلو عاشوا مئات السنين وآلاف السنين فإن هذا لم يزحزحهم عن العذاب الذي ينتظرهم، وإن طالت أعمارهم في هذه الدنيا. هذا من ناحية اليهود. من ناحية النصارى وقالت النصارى نحن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. في هذه الآية أن الطائفتين اليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبائه، أبناء الله يعني أحباب الله، أحباب الله، وليس المراد البنوة بنوة النسب، وإنما مرادهم أنهم أحباب الله وفقراء، الفقراء إليه. وأنه سبحانه يرحمهم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله وأحباءنا لما نالكم عذاب، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر ممن خلق ولكم ميزة على الناس إلا بالإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأكذب الله هذه الدعوة من اليهود ومن النصارى، وأثبت أن الولاية ليست سترا على أناس معينين، وإنما الولاية حسب المواصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى، الإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يشابه اليهود من فرق هذه الأمة الصوفية، إن الصوفية يدعون أنهم يحبون الله ويعبدون الله بالمحبة، يعبدون الله بالمحبة لا بالخوف ولا بالرجع. هذه دعوة الصوفية مثل دعوة اليهود والنصارى تماما. سأل الله العافية. والحاصل أن الرد عليهم مثل الرد على اليهود والنصارى، أن الولاية لا تتحقق إلا بتقوى الله والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تتحقق الولاية لله عز وجل، وبدون ذلك لا ولاية، إنما هي العداوة. إذن فمحبة الله يدعيها طوائف الضلال من اليهود والنصارى والصوفية يقدرونها لأنفسهم، وهم ليسوا من محبة الله في شيء، بل هم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسله. والدعاوى لا تحقق شيئا، وإن كانت كبيرة وعريضة لا تحقق شيئا. الكلام على هذه والكلام على التي قبلها أنهم إذا كانوا صادقين لأنهم يحبون الله، حبة الله أمر مطلوب، حبة الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، وهي أعظم أنواع العبادة. المحبة هي أعظم أنواع العبادة، أمر مطلوب متأكد، ولكن لها دليل ولها علامة ولها ثمرة. أما دليلها وعلامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الثمرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى. فعلامتها الاتباع والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها ان الله يحب من احبه واطاع رسوله، وان الله يغفر له ذنوبه. يكرم الله ويغفر له ذنوبه. اما ان يبدعوا محبه الله وهم لا يطيعون رسوله ولا يتبعونه، هذه دعوة كاذبة لعدم الدليل عليها. والدعاوى إذا لم يقيم بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. المسألة الثمانون، تمني أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وأتباعهم أو أتباعهم من اليهوديين والمشركين، تمنيهم على الله الأماني احتجاج الخير لأنفسهم، من ذلك قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حجج الجنة لهم، وغير اليهود والنصارى ليس لهم نصيب للجنة بزعمهم. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم. الدعوة لا بد لها من برهان، فما هو دليلكم على هذا؟ لا دليل لهم إلا التمني فقط، فهي دعوة كاذبة. فلهذا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي يدخل الجنة، الذي أسلم نفسه لله، يعني أخلص العبادة لله عز وجل، يتجنب الشرك بالعبادة، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله أسلم وجهه يعني قصده، وجهه يعني قصده وتوجهه، لا يكون فيه توجه لغير الله، قصد لغير الله. والثاني وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا توفر الشرطان فإن هذا من أهل الجنة. واليهود والنصارى ليسوا كذلك، عندهم الشرك الفظيع، فدعواهم البنوة لله عز وجل، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله. اليهود يعبدون العجل الذي نحته لهم السامري، النصارى يعبدون الصليب، ويعبدون علماء أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلم يكن عندهم الشرط الأول وهو إسلام الوجه، ولم يكن عندهم الشرط الثاني هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عاندوه وكذبوا بالرسل عليه الصلاة والسلام، جحدوا رسالة محمد ورسالة المسيح كما عند اليهود، بل قتلوا الأنبياء وطاولوا على الأنبياء بالقتل، فهم قتلوا الأنبياء. إن هم تقتلون أنبياء الله من قبل بجنس الصادقين، فليس عندهم لا توحيد ولا اتباع لرسل الله عز وجل، إذن ليس لهم في الجنة نصيب، وإنما الجنة لمن أسلم وجهه لله وهو هذا الذي ضمن الله له الجنة برحمته سبحانه وتعالى. والأمام لا تفيد شيئا. وفي الآية الأخرى يقول: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا في سورة الوقت. وفي سورة آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهم أولا ادعوا لهم الجنة، يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثانيا ضمنوا لأنفسهم النجاة من النار إلا أياما معدودة قدر عبادتهم للعجل، ثم يخرجون من النار. هذا من الدعاوى الباطل. المشرك لا خروج له من النار، نريد أيام معبودة أبد الآباء والعياذ بالله. المشرك خالد مخلد في النار، ليس له مطمع في النجاة منه. مثلا وهي مثل الدعاوى وتقول على الله سبحانه وتعالى. فهذه دعاوى اليهود والنصارى وتمنيهم على الله سبحانه وتعالى. ومثلهم كل من يضمن لنفسه الجنة وهو ليس على عمل صالح ولا على توحيد ولا على عقيدة. ويقول إنه هو المؤمن وغيره كفار من ضلال هذه الأمة الذين يزعمون أنهم على الهدى وأن عبادة القبور والأضرحة هي الدين وأن إخلاص العبادة لله هذا خروج عن دين الله. والذي يدعو إلى التوحيد هذا من الخوارج عنده. فهذا مثل دعوى اليهود والنصارى تماما. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى ولا يتوصل إلى الجنة إلا بطاعته واتباع رسوله ولا ينجو من النار إلا بالإخلاص لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح لمن أراد الجنة وأراد النجاة من النار. طريق واضح الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق الجنة والنجاة من النار. أما الدعاوى فإنها لا قيمة لها إذا لم يثبتها البرهان والدليل. نعم. هذه هي البلية القديمة والحديثة الغلو في الصالحين والأولياء التعلق بهم من دون الله عز وجل وبناء المشاهد على قبورهم لأجل أن تزار وأن يطاف بها وأن يتبرك بها حتى إنها تظاهر الكعبة المشرفة بيت الله العتيق. هذا هو القامة الكبرى التي ظل بها كثير من الأمم من قديم الدهر وحديث. أصحاب الكهف لما عثر عليهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب السلطة والقوة لنتخذن عليهم مسجدا. هذا من باب الغلو بهم لأن أصحاب الكهف صالحون فروا بدينهم وعقيدتهم وكان من قبلهم ما كان من إكرام الله لهم وحفظه لأجسامهم وبعثه إياهم بعد الرقاد الطويل. فلما رأوا لهم هذه المزايا تساوروا بعد موتهم بعضهم وهم أهل التوحيد والإيمان قالوا شدوا عليهم الغار يتركوه في غارهم من هو القبر لهم. ولكن أصحاب السلطة وأصحاب القوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم محل يصلى فيه عند قبورهم من أجل التوسل بهم ومن أجل أمين بركاتهم كما يفعل عباد القبور الآن. كما اليهود والنصارى فعلوا هذا وهم أهل الكتاب ولهذا لما هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة الأولى فرارا بدينهم وكانت الحبشة على دين النصارى رأوا من غلوهم بعلمائهم وبالصالحين منهم ما استنكروه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرتا له ما رأساه بأرض الحبشة وكانتا من المهاجرين إلى أرض الحبشة ذكرتا له ما رأتا في أرض الحبشة من التصاوير التي يجعلونها في الكنائس تصاوير الصالحين يتبركون بها ويتقربون إليها. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على مسجد على قبره بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك فرار الخلق عند الله. بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو في الصالحين والأولياء الذي جرهم إلى الشرك بالله عز وجل. وقال وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال هذا من باب النصيحة للأمة أن تغلو في قبره صلى الله عليه وسلم كما غلت الأمم قبلهم في قبور أنبيائهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره لكنه خشي أن اتخذ مسجدا فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته حجرة عائشة رضي الله عنها حفاظا عليه من الغلو لأنه لو دفن في البقيع مع أصحابه وبرز قبره للناس لا حصل من بعضهم أو من الكثير منهم كما يحصل لليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فصان الله قبره الشريف واستجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه سنة اليهود والنصارى البناء على القبور وخلدهم من فرق هذه الأمة الضالة خلدهم الصوفية وخلدهم الرافضة والفاطميون الشيعة عموما هم الذين دخلوا في الإسلام البناء على القبور وإقامة الأعياد للمواليد هذا من دفع الشيعة على دين الإسلام من غافلة وإسماعيلية وفاطمية وغير ذلك ومن دفع الصوفية المنحرفة. وحدث هذا بعد مضي القرون المفضلة ولا تزال الأمة تعاني منه إلى الآن إلا البلاد التي من الله عليها بدعوة التوحيد وإلا فأكثر بلاد العالم الإسلامي تعد بالأضرحة بل لا يكون للمسجد قيمة عندهم إلا إذا كان فيه قبر. أما المسجد الذي ما فيه قبر هذا ليس له قيمة ولا يتسابقون إليه. فهذا من البلاء الذي تسرب إلى هذه الأمة من الأمم الوثنية قبلها وهو الغلو في الصالحين والبناء على القبور واتخاذها مساجد ومحلا للدعاء والتبرك وطلب الحوائج، بل يفرق عندها من انواع العبادات ما هو من خصائص الله كالذبح والنذر والطواف كما يطاف بالبيت العتيق تقربا الى الله سبحانه وتعالى. هم يطوفون بقبور الذين يسمونهم اولياء تقربا الى الاولياء لا الى الله سبحانه وتعالى. وحتى لو نووا التقرب الى الله فان هذا ليس محل عباده الله والدعاء والصواب، ليس محله عند القبور، انما محله في المساجد ببيوت الله وعلى راسها المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الاقصى، المساجد الثلاثه التي هي مساجد الانبياء عليهم الصلاه والسلام. اما المساهد التي يسمونها مساجد وهي مساهد فهذه وثنيه ولا يجوز للمسلم ان يصلي فيها ولا ان يدعو فيها، لان هذا من التقرب الى غير الله سبحانه وتعالى او من وسائل الشرك. حتى لو كان الانسان يصلي لله ويدعو الله لا يجوز له ان يفعل ذلك عند القبر، لان هذا وسيله من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. والاسلام جاء بسد الذرائع المخرجه الى الشرك حمايه لعقيده التوحيد وصيانه للامه من ان تنحرف عن جاده الصواب والحق. فمن سنه اليهود والنصارى الغلو بالاولياء والصالحين والبناء على قبورهم، وتسرب هذا الى هذه الامه عن طريق الفرق الضاله التي هي من صنايع اليهود والنصارى. الحقيقه ان التشيع والتصوف ليس هو من الاسلام، وانما هو من صنايع اليهود والنصارى. نعم. هذا من النوع الذي هذه المسألة من النوع التي قبلها، لكنها أخف منها، لأن التي قبلها يبنى على القبور، يبنى عليها مساجد وقباب وتعد لذلك. أما هذه المسألة فمعناها التقصد لآثار الأنبياء التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها، تقصد إليها من أجل التبرك بها والصلاة فيها، هذا من وسائل الشرك. فلا يجوز تتبع آثار الأنبياء الآثار المكانية التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها، لا يجوز تتبعها لأن هذا غير مشروع، لم يصل على نهاية، ولأنه يؤدي إلى الشرك. فإنه إذا تردد على هذا المكان اعتقد العامة والناس أن هذا فيه بركة فتقربوا إلى الأنبياء وإلى الصالحين طمعا في الأجر والثواب. فإذا سد الباب وختم الباب فإن الناس ينسون هذا الشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى الأمثلة التي كان يجلس فيها في أسفاره أو في وقت تعبده قبل البعثة، ما كان يذهب إلى غار حراء، ما ذهب إليه بعد البعثة أبدا، ولا كان يذهب إلى غار حور الذي اختفى به عن المشركين، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك، ولا كان يذهب إلى الأمثلة التي جلس فيها في أسفاره ويتردد عليها، ولا كان أصحابه يعملون ذلك. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية ويصلون في مكان سأل عنهم، قالوا هؤلاء يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة سلم الحديبية، فأمر بها رضي الله عنه فقطع، أمر بالشجرة فقطع حسنا بمادة السن والغلو، وقال الكلمة المأثورة عنه: ما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ظلوا. المطلوب اتباع الآثار التي هي آثار الوحي كتاب السنة، هذا هو المطلوب، أما الآثار المكانية فهذه لا يجوز لنا أننا نتتبعها ونحييها. والآن في دعاية قوية في كثير من البلاد إلى إحياء آثار الأنبياء وآثار الصالحين ومقاماتهم الحفاظ عليها، وهذا من وسائل السر، فالواجب حسم هذا الباب وإغلاق هذا الباب لئلا تظلم الأمة بسببه الشيطان حريص على إغراء الناس بهذا السن، لا سيما من يدعون العلم أو الذين عندهم مال ومقدرة، الشيطان يعيشهم ويحرمهم على إحياء هذه الآثار لأجل أن يفسد عليهم دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل منازل، وما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه المنازل، لا يقيمكم معبد ولا غيرها، ما كان يذهب إليها في تردده بين مكة والمدينة لأنها لا قيمة لها، والرسول فعل هذا من باب العادة لا من باب العبادة، الجلوس في شجرة أو الجلوس في مكان هذا إنما يفعل من باب العادة ليس من باب التشجيع ومن باب العبادة، فلا يجوز إحياؤه وتعظيمه لأن هذا من أسباب فساد العقيدة ولو على المدى البعيد، فيجب التنبه بهذا الأمر. الصحابة هم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إلى هذه الأماكن ولا كانوا يتقلدونها ويقصدونها، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ لهم ذلك، ويعلمون أن هذا من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. فتتبع الآثار وإحياؤها هذا من أمور الجاهلية، كما في هذه المسألة أن من مسائل الجاهلية إحياء الآثار وتتبع الآثار لما يؤول إليه هذا الأمر من الخطر العظيم على الدين وعلى العقيدة. نعم. المسألة الثالثة والثمانون إدخال السر على القبور، أي الإضاءة، إضاءة القبور، جعل عليها قناديل على القبر أو في المقبرة قناديل أو مصابيح كهربائية كما في هذا الوقت، فلا يجوز إضاءة القبور أو إضاءة القبر، لأن هذا من باب الغلو ومن وسائل الشرك، أن الناس إذا رأوا هذه الأضواء على القبر أو على القبور قالوا ما صنع به هذا إلا لأن له سر، إلا لأن له سرا وبركة فتتعلق قلوبهم به. القبور إنما شرعها الله لإيواء الأموات وحفظ الأموات فيها وإكرامهم، ولم يشرع تعظيمها والغلو فيها، كما أنه سبحانه ينهى عن امتهانها والإساءة إليها، فلا غلو ولا إساءة للقبور، بل تبقى على ما هي عليه حين دفنها، لا يعلق عليها قنديل ولا يبنى عليها بناء ولا ترفع عن الأرض أكثر من شبر، كما كانت قبور النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الصحابة هم القدوة عليهم الصلاة والسلام، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم للقبور. ومن الغلو فيها إخراجها، جعل إضاءة في المقبرة أو تكبير المقبرة وجعل فيها شجر كأنها حديقة، أو تكبير المقابر، هذا لا يجوز، هذا من الغلو. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور عن النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، سرج وهي الإضاءة، فمن دين الجاهلية إضاءة القبور، هذا من دين الجاهلية، والإسلام نهى عن ذلك بما فيه من الوسيلة إلى الشرك. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذ القبور أعيادا. العيد هو ما يعود ويتكرر في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد 40 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، الذي يعود والاحتفال الذي يعود ويتكرر هذا عيد، هذا عيد. ومن ذلك الأعياد الشرعية، عيد الأضحى، عيد الفطر، سميت أعيادا لأنها تعود وتتكرر على المسلمين، فالعيد لا يعود ويتكرر بعد مدة قليلة أو طويلة. والأعياد على قسمين، أعياد زمانية مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، هذان عيدان فرعيان هما عيد أهل الإسلام، ومثل الأعياد البدعية، عيد المولد، عيد الموالد، سواء موالد الأنبياء أو الملوك أو غيرهم، هذه أعياد زمنية لا يجوز عملها. والقسم الثاني أعياد مكانية، وهي الأمثلة التي يجتمع فيها الناس لتعظيمها، يجتمع فيها الناس لتعظيمها وطلب البركة منها ويترددون عليها. ومنها أعياد شرعية، أعياد مكانية شرعية مثل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة عرفة، هذه أعياد مكانية شرعية يتردد عليها المسلمون سنويا ويقيمون فيها المناسك، هذه أعياد مكانية شرعية مقدسة يتقرب إلى الله جل وعلا فيها بالدعاء والمبيت ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، أعياد مكانية شرعية. وأعياد مكانية بدعية مثل القبور والمواضع التي يسمونها إحياء الآثار، تردد الناس عليها يجلسون فيها يجلسون عند القبر ويقيمون عنده فلا يقيم الحجاج بمساعد، ذكروا أنهم يقيمون عند قبر البدوي أياما وبمئات الألوف من البشر، ويذبحون فيها القرابين الكثيرة كما يذبح الحجاج الهدي في الحج، هذه أعياد وثنية والعياذ بالله لا تجوز في الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤذي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما دخل المسجد ذهبوا إليه ما يترددون، لكن إذا قدم أحدهم من سفر ذهب وسلم عليه وعلى صاحبه ثم انفر. أما أنه يتردد على القبر ويجلس عند القبر ويدعو ويقرأ القرآن ويصلي ويزعم إن هذا في فضل، فهذا من دين الجاهلية وهذا من اتخاذ القبر عيدا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قبر الرسول ولا قبر غيره. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستفتيه أنه نحر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة في الموضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال لا. قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني يجتمعون فيها للعبادة والتفرغ من أعياد الجاهلية؟ هل مكان هذا هل هو من أعياد الجاهلية المكانية؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيما سوى الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل فيها عيد من أعياده؟ هل هذا المكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه؟ فإذا ذبح فيه المسلم تشبه بهم؟ قالوا لا. فهذا فيه أن المسلم يتأثر من السائل ومن ملابسات المسألة، فإذا تبين له عدم المأذور أثر. فهذا هو الشاهد من أن الجاهلية يتخذون أعيادا مكانية يترددون عليها، ومنها إحياء الآثار يجعلها مزارات، هذا من أعياد الجاهلية على المدى القريب أو البعيد. حتما للمادة يقفل هذا الباب عن المسلمين. نعم. نعم، هذا أيضا من مسائل الجاهلية، الذبح عند القبور كما كانوا يذبحون عند اللات بالطائف، وهو رجل صالح كان يلف السويس للحاج، فلما مات بنوا على قبره وصاروا يتبركون به ويطوفون به ويذبحون له. وكما كان في الجاهلية يذبحون على الأنصاب يعني على الأصنام، وهذا قال بعداد المحرمات من بهيمة الأنعام وما ذبح على النحل، لما ذبح بالصنم، هذا من عادة الجاهلية أنهم يذبحون للأصنام، عندما يزورونها يجيبون معهم القطيع من الأغنام أو الإبل ينحرونها ويذبحونها عندها تعظيما لها. الذبح عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى تقربا إليه وتعظيما له. فإن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، النسك هو الذبح، صلي لربك وانحر. النحر عبادة من الصلاة، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الذبح عند القبور هذا من دين الجاهلين لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أن القبوريين الآن على هذه السنة الجاهلية يأتون بالذبائح من الأبقار والأغنام أو الإبل ويذبحونها عند المساجد وعند القبور كما كانت الجاهلية تفعل هذا. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا وأن يحذروا منه وأن يمنعوه إذا كان لهم سوء، يمنعوا هذه الوثنية التي هي من دين الجاهلية والجد عند القبور. نعم. التبرك بآثار المعظمين اللي سبق التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وهذا التبرك بآثار المعظمين ولو لم يكونوا أنبياء كالملوك والرؤساء والقادة والزعماء ولو لم يكونوا من الصالحين ولا من الأنبياء، مجرد أنهم عظماء فيتبرك بآثارهم يعني آثارهم المثالية، إما بقصورهم التي كانوا يسكنون فيها وإما بمكاتبهم التي كانوا يجلسون فيها. التبرك بها وهو طلب البركة من هذه الأماكن التي كانت للعظماء، تبرك وطلب البركة منها هذا من دين الجاهلية. كما أن دار الندوة التي كان يجتمع فيها كبار قريش يتشاورون فيها في أمورهم المهمة يسمونها دار الندوة، وتقع شمالي الكعبة المشرفة قريبة من الكعبة عند المطار، يجتمعون فيها للتشاور في الأمور المهمة كما اجتمعوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة اجتمعوا يتساورون في شأنه والقضاء عليه وعدم تمكينه من الهجرة. هذه دار النبي، فلا يجوز تعظيم هذه الأماكن التي كانت للعظماء أو لاجتماع العظماء فيها من بيوت وقصور ومكاتب وإلى آخره، لأن هذا يؤول إلى الشرك بالله عز وجل. في الأول مجرد آثار ومجرد مباني، لكن على المدى البعيد تتعلق بها قلوب العوام، والشيطان يزين لهم أنها أمثلة مباركة فيتعلقون بها. ولهذا لما باع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وكان من تراث قريش ومقدميهم، باع دار الندوة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بخلافة معاوية، قال له بعض الناس بعت مكرمة قريش، دار الندوة سماها مكرمة قريش، فقال رضي الله عنه ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا هو الجواب السديد، ما في كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وزالت دار النجوى والحمد لله فلا وجود لها. وكذلك ينبغي أن تكون آثار المعظمين أن لا يكتفى بها وأن تباع وأن لا تعظم، أن تكون كسائر الأماكن، أرض أو بيت يباع ويشترى ويسكن مثل سائر البيت، حتى ينساها الناس، حتى لا يكون لها تعلق بقلوب العوام، أو يستغلها. أنت ملاحظ أن الأسرار على أهبة الاستعداد يستغلون هذه الأمور، فإذا رأوها حجزت وجعل لها شيء من التعظيم استغلوا هذا وعملوا لها دعاية أنها آثار مباركة وأنها فلان سوى فيها كذا وصلوا كذا وفلان رأى رؤيا بهالمكان من جاء إليه يربح ببضاعته، إن كان ما عنده عيال يرزق أولاده، يعملون لها حكايات ومنامات وقصص حتى تتعلق بها. الناس والمين في طلب الدنيا والمطامع وحصول الأغراض، إذا قيل لهم حصل لكم ما تريدون بها المساء صدقوا وجاؤوا إليه. فمن أجل هذا يمنع هذا العمل، يمنع احتجاج آثار المعظمين يعني الآثار المكانية، يمنع احتجاجها وتترك تتداول كسائر البقاع حتى ينسى شأنها وينسى أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيت في مكة قبل الهجرة، ما الصحابة ما اعتنوا ببيته عليه الصلاة والسلام، ولما سئل تنزل بذلك لما جاء عام الهجر قال وهل ترك لنا عقيل بباع أو دور، يعني باعها عقيل إذا لم يقال، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا بيتي وهذا له مكانه وعظمه، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بهذه الأماكن لأنها ليس لها مزية على غيرها من البقاع، إلا الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى بالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة، أماكن عبادة، هذه أماكن عبادة لله عز وجل. ليست أماكن للمخلوقين أو آثار للمخلوقين، وإنما هي بقاع شرفها الله وجعل فيها محل عبادته سبحانه وتعالى.